بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ فيما مضى من الآيات، الله جل جلاله نزه ذاته العلية أن يكون له ولد، فقال جل من قائل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. فأتبع ذلك بذكر مظاهر قدرته ووحدانيته، لأنه جل جلاله قد خلق العالم العلوي والعالم السفلي، وكور الليل على النهار وكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، وخلق آدم وخلق بني آدم من نفس واحدة، وذلك كله دليل على قدرته. ثم إنه سبحانه وتعالى طعن فيما مضى من الآيات في آلهة المشركين، فبين في هذه الآيات الصفات التي يكون بها اعتبار الألوهية، في أن الإله الذي يستحق أن يعبد جل جلاله هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يتصرف في هذا الكون. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، فقول ربنا جل جلاله: خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق، الباء ها هنا هي باء الملابسة، أي خلقا ملابسا للحق، ما خلق السماوات والأرض لهوا ولا عبثا. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. تكوير الليل على النهار، تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، وتكوير النهار على الليل، تغشيته إياه حتى يذهب ظلمته. وأصل التكوير في لغة العرب طرح شيء على شيء، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر، سخر بمعنى ذلل الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. كل، التنوين هنا تنوين عوض، أي كل من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار، ألا أداة تنبيه، هو الله جل جلاله العزيز أي الغالب، الغفار، الغفار الذي يستر على عباده ذنوبهم ويغفرها لهم. ثم قال جل من قائل: خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم، آدم، وتأنيث النفس باعتبار اللفظ، وإن كان الموصوف مذكرا فالمقصود ها هنا آدم عليه السلام. واحدة باعتبار أن النفس لفظتها مؤنثة، كما في قول القائل: أبوك خليفة ولدته أخرى، وأنت خليفة ذاك الكمال. أبوك خليفة ولدته أخرى، ولدته أخرى أي خليفة، رغم أن الخليفة ذكر إلا أنه وصفه بأنه أخرى باعتبار اللفظ، لما كان اللفظ مؤنثا كان وصفه مؤنثا. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، جعل هنا بمعنى خلق أيضا، لأن الجعل في القرآن الكريم يطلق على ثلاثة معان: يطلق على الخلق كما في هذه الآية وفي قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. ثم المعنى الثاني للجعل بمعنى الاعتقاد: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا أي اعتقدوا. ثم المعنى الثالث التصير، التصير كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، بمعنى صيرناه. وجعل منها زوجها، زوجها ها هنا المراد أمنا حواء عليها السلام. زوجها، كلمة الزوج تطلق في لغة العرب على الذكر والأنثى، فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج، ومنه قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك، لم يقل وزوجتك. ولم تقع كلمة زوجتي إلا في لغة نادرة، ومنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها صفية زوجتي. ومنها قول جرير: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. سيأتي معنى الكلام عن معنى الإنزال. وأما الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم، هذه الأجناس الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذه الأزواج الثمانية هي التي ذكرها ربنا في سورة الأنعام حين قال: ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فأما الإبل فالمقصود الجمل والناقة، وأما البقر فالثور والبقرة، وأما الضأن فالكبش والنعجة، وأما المعز فالتيس والمعزة. فهذه ثمانية أزواج. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. يخلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم، قرأها حمزة إمهاتكم بكسر الهمزة والميم، وقرأها الكسائي في الوصل بكسر الهمزة وفتح الميم إمهاتكم. فعندنا في هذه اللفظة قراءات ثلاثة: أمهاتكم، إمهاتكم، إمهاتكم، وهي لغات والمعنى واحد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يقصد بذلك الأطوار التي مر بها خلق الإنسان، الأطوار السبعة. ثم قال جل من قائل: في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الله ربكم جاء بوصف الألوهية ووصف الربوبية، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو جل جلاله، فأنى تصرفون. الاستفهام للتعجيب، كيف تصرفون عن عبادته وتعبدون غيره؟ إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم. هذه الجملة شرطية، أداة الشرط إن وفعل الشرط تكفروا، والكفر في لغة العرب الستر والتغطية. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الكفر الستر والتغطية، ومنه قيل للزارع كافر لأنه يستر البذور ويغطيها بالتراب، ومنه قول القائل يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر بمعنى ستر، ستر النجوم غمامها. والمقصود ها هنا في الآية كفر النعمة، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا، الشكر في اللغة هو الظهور، ومنه يقال للدابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف، يقال دابة شكور. والشكر هو ظهور أثر نعمة الله على قلب العبد شهودا ومحبة، وعلى لسانه ثناء واعترافا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، هذه قراءة نافع وحفص ويعقوب، قراءة نافع وحمزة وحفص ويعقوب باختلاس ضمة الهاء، يرضه لكم. وقرأ السوسي وهو أحد الراويين عن أبي عمرو بن العلاء بالإسكان، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. وقرأ ابن كثير وهشام والكسائي بالإشباع، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه، يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم، أي مصيركم ومنقلبكم، فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما تنطوي عليه القلوب وما تخفيه الصدور. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يلفت أنظار هؤلاء المشركين إلى أن الآلهة الباطلة التي ظلوا عليها عاكفين ولها عابدين لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلم تخلق ولم ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، وإنما الذي يستحق العبادة هو الإله الواحد جل جلاله الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغني عن العالمين، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلقنا معشر بني الإنسان، وهو الذي يتصرف في هذا الكون فيكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ويسخر الشمس والقمر لمنفعتنا معشر بني الإنسان. فقال جل من قائل خلق السماوات والأرض بالحق، الله جل جلاله المستحق للعبادة هو الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، وكان خلقه إياهن خلقا ملابسا للحق، ما كان باطلا، كما قال جل من قائل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل من قائل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال جل من قائل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق السماوات والأرض بالحق. ثم قال جل من قائل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الله جل جلاله دائما في القرآن يلفت الأنظار إلى هذه الآية العظيمة، بل إلى هاتين الآيتين العظيمتين، كما قال جل من قائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله جل جلاله يلفت الأنظار إلى أنه سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار لمنفعتنا، أما الليل فإنه نأوي فيه إلى بيوتنا ونلازم فيه فرشنا وترتاح أجسادنا وتسكن حركاتنا ونأنس بأهلنا وعيالنا، وأما النهار فقد جعله الله عز وجل ضياء من أجل أن ننتشر ونضرب في مناكب الأرض، نلتمس من رزق الله عز وجل ونطلب فضله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على ذلك إلا هو. ولذلك قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال جل من قائل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وبين أنه سبحانه وتعالى لو لم يفعل ذلك ما استطاع أحد من خلقه أن يفعل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو أن الله جل جلاله جعل هذه الأرض مظلمة إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من الآن نرى كم تنفق الدول وكم ينفق الأفراد من أموال في سبيل بعض الضوء الذي يستعينون به في الليالي الحالكة، فما بالكم لو كان هذا الليل داجيا مستمرا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لو أن الله جعل النهار مستمرا ما كان هناك ليل، كم كان الناس سيعانون من أجل أن يشعروا بالسكينة والراحة. قد رأيت في بعض بلاد الله في الشمال الأوروبي في أشهر الصيف التي يطول نهارها جدا، كيف يعاني الناس ما يعانون، وكيف يضطرون إذا أرادوا أن يناموا بأن يجعلوا بعض الثياب الداكنة على النوافذ من أجل أن يمنعوا الضياء من أن يتسلل إليهم. الله جل جلاله رحم العباد فكور الليل على النهار وكور النهار على الليل. وكما ذكرت هذه هاتان الآيتان العظيمتان يتكرر ذكرهما في القرآن لأن كثيرا من الناس عنهما غافلون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم لفت ربنا جل جلاله الأنظار إلى آيتين أخريين، فقال جل من قائل: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وسخر الشمس والقمر، هذان الكوكبان العظيمان الله جل جلاله سخرهما لمنفعتنا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وكما قال جل من قائل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وتسخير الشمس والقمر، الله جل جلاله لفت الأنظار إليه، فقال جل من قائل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، في أول سورة الرعد. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة إبراهيم: وسخر الشمس والقمر دائبين. وفي سورة لقمان: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، كل يجري إلى أجل مسمى. وفي سورة فاطر: كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هاتان آيتان عظيمتان، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار، ألا هو العزيز الغالب جل جلاله الذي لا يغلب، الذي يجير ولا يجير ولا يجار عليه. يتكرر هذا الاسم العظيم، قد ذكره ربنا في أول آية: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز ذو العزة ذو الغلبة الذي لا يغلب، العزيز الغالب. تقول العرب: من عز بز، أي من غلب سلب، كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. العزيز الغفار، الغفار، غفار مادة الغين والفاء والراء تدل على الستر، ومنه قيل: لغطاء الرأس مغفرا، مغفرا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، المغفر. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: وفي ذكر اسمه الغفار مع اسمه العزيز ها هنا عند الكلام عن الأجل المسمى إشارة إلى أن المغفرة أحوج ما يكون إليها العبد عند انقضاء الأجل والبعث بعد الموت، وفي ذلك إرشاد إلى المبادرة إلى التوبة. ألا هو العزيز الغفار، الله جل جلاله ذكر ها هنا في هذه الآية ثلاثة من أدلة عظمته وقدرته وبراهين وحدانيته. دليل الأول: خلق السماوات والأرض. والدليل الثاني: تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل. ثم الدليل الثالث: تسخير الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ثم الدليل الرابع يقول جل من قائل: خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. النفس الواحدة هي آدم، وهذه النفس الله جل جلاله خلق منها زوجها حواء، وهذا محل إجماع من المفسرين رحمهم الله، لئلا يشتبه الأمر على بعض الناس بأن المقصود بالنفس الواحدة حواء وزوجها آدم. لا يقول هذا من يعرف لغة العرب أو يعرف آيات القرآن، فإن ربنا جل جلاله قد كرر هذا المعنى في كثير من الآيات، كقوله في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله جل جلاله في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. وكقوله جل جلاله في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، تغشى هذه الزوجة، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وها هنا سؤال: هل كان خلقنا أولا معشر بني آدم أم خلق أمنا حواء؟ لا شك أن أمنا هي التي خلقت أولا، فالأم تسبق الولد، وجودها سابق على وجود أولادها. فلماذا قال ربنا جل جلاله: خلقكم من نفس، خلقكم الخطاب لنا، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها؟ ثم جعل أي خلق منها زوجها التي حواء عليها سلام الله. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أي لسانها، فإن ذهبت تقيمه، لو أنك تريد أن تؤاخذ المرأة على كل ما تتلفظ به فإنك ستكسرها. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكسرة في الحديث الآخر بأنه الطلاق، قال: وكسرها طلاقها. فمطلوب منك أن تستمتع بها على عوج. فلا شك أن أمنا عليها السلام قد كان وجودها سابقا على وجودنا، فلما جيء بثم التي تفيد الترتيب والتراخي: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. والجواب: ذكر المفسرون وجوها أبرزها وجهان. الوجه الأول بأن ثم ها هنا للإخبار لا للإيجاد، لا للإيجاد، يعني قوله جل جلاله: ثم جعل منها زوجها، ليس مقصودا به الخلق، وإنما المقصود به الإخبار. الإخبار ثم هنا لترتيب الخبر لا لترتيب الخلق والإيجاد. أو المقصود بالخلق ها هنا ليس خلقنا في هذه الدنيا، وإنما خلقنا يوم أخذ الميثاق، وهو المذكور في قول ربنا جل جلاله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل جلاله لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره فأخرج ذريته ونثرهم بين يديه كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا كان سابقا على إيجاد حواء من ضلع آدم عليهما سلام الله. فالمقصود ها هنا ما كان من خلق يوم أخذ الميثاق، وليس المقصود خروجنا إلى هذه الدنيا. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. الله جل جلاله يذكر آية الرابعة دالة على عظمته بأنه قد أوجد لنا هذه الأنعام التي هي نعمة من نعم ربنا، كما قال جل من قائل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الأنعام جعل الله فيها مطاعمنا نأكل لحمها، وجعل فيها مشاربنا نشرب درها نشرب لبنها، وجعل فيها منافعنا في اللباس لكم فيها دفء، هذه الأصواف والأوبار والأشعار التي تصنع منها ثيابنا وأغطيتنا وبسطنا، هذه كلها أيضا من هذه الأنعام. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العباد، لكن أكثر الناس عنها غافلون. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن البقر ومن الإبل 2 ومن البقر 2. هذه في سورة الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. وقال جل من قائل: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. وها هنا في الآية سؤال: كيف قال ربنا جل جلاله وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج؟ وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، هل هذا الإنزال يعني كان من السماء؟ هذه الأنعام كانت في السماء. ومثله أيضا قول ربنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. للمفسرين في ذلك وجوه. أول هذه الوجوه في قول ربنا وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، قالوا لما كانت هذه الأنعام لا تحيا إلا بالنبات، والنبات لا ينبت إلا بالماء، والماء نازل من السماء، عبر الله جل جلاله عن خلقها بالإنزال باعتبار إطلاق المسبب على سبب سببه، على سبب سببه، لما كان المطر سببا في إخراج النبات، وكان النبات سببا في حياة تلك الأنعام، الله جل جلاله عبر بالإنزال. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأنزل هنا بمعنى قضاء، قضاء، لأن هذا كان مكتوبا في لوحه المحفوظ قبل أن تخلق هذه الأنعام، كانت مكتوبة عند الله في لوحه المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المعنى الثالث للإنزال قالوا إنزال حقيقي، فإن آدم عليه السلام مثلما أنزله الله عز وجل من الجنة التي كانت في السماء، ومثلما أهبط الجن وعلى رأسهم أبوهم إبليس أهبطه الله عز وجل وأخرجه من جنته، كذلك هذه الأنعام أنزلها الله من السماء، فحملوا اللفظ على ظاهره. ثم المعنى الرابع قالوا المقصود بذلك إنزالها من سفينة نوح عليه السلام، فإن نوحا أمره الله عز وجل بأن يصنع سفينة وأن يأخذ فيها من كل زوجين اثنين. ثم بعد ذلك لما أغرق الله الأرض بالطوفان رفع تلك السفينة على الجودي، فلما جفت الأرض قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فهبط نوح عليه السلام بما معه في السفينة من الأناسي والدواب والأنعام وما إلى ذلك، فيكون إنزالا بمعنى إنزال من ذلك الجودي الذي كانوا عليه. وقيل المقصود بالإنزال ها هنا إنزال الماء من أصلاب الذكور في أرحام الإناث، ثم بعد ذلك هذا الحمل الذي يكون في بطن الأنثى ناقة كانت أو بقرة أو معزة أو نعجة فإنها تنزله، بمعنى أنه أنزل الماء من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، ثم أنزل تلك الأنعام من بطون أمهاتها. هذا أيضا معنى صحيح. فهذه كلها يعني وجوه أكثرها مقبول. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثم قال جل من قائل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الله أكبر، سبحانه وتعالى يخلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الله جل جلاله بين هذه الأطوار في سورة الحج حين قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي بعض الآيات ذكر بعض هذه الأطوار دون بعض، كقوله في سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وفي سورة ياسين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وفي سورة الدهر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وفي سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وفي سورة المؤمن الله الذي خلقكم من تراب أو هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وفي سورة الكهف الرجل المؤمن قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. طيب لنا أن نتأمل إخوتي أخواتي لأن الله جل جلاله يخلقنا في هذه الظلمات، يحول هذا المخلوق من نطفة إلى علقة إلى مضغة. هناك في سورة العلق قال خلق الإنسان من علق، هكذا اقتصر على ذكر العلقة، العلقة بعد أن كان نطفة وهي الماء المهين صار علقة وهي قطعة من الدم المتجمد الذي يعلق بالرحم، ثم صار مضغة قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم. وبين الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أجل ذلك كله إلى أن يكمل 20 و100 يوم في بطن أمه. الله جل جلاله خلق العظام، كساها لحما، جعل فيها العروق والأعصاب، ثم شق فيها السمع والبصر والأفواه، وشق فيها مجاري البول والغائط، ونفخ فيها الروح. هذا كله في ظلمات، ما احتاج جل جلاله أن يشق بطن الأم ولا أن يسلط عليها أشعة ولا أن يرقدها في مستشفى، وإنما كل هذه العمليات جرت في بطون أمهاتنا وهن يأكلن ويشربن ويقمن ويقعدن وينمن ويستيقظن ويدخلن ويخرجن ويضحكن ويبكين ويمارسن حياتهن كما هي دون أن يشعرن بشيء، اللهم إلا ما يعتريهن من آلام الحمل، هذا الذي شعرن به. لكن هذه الجراحات الدقيقة تجرى على هذا المخلوق الصغير في بطون الأمهات، والأمهات لا يشعرن بشيء. ولذلك ربنا جل جلاله قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي طورا من بعد طور، في ظلمات ثلاث. أنت في ظلمة المشيمة، وهذه المشيمة في ظلمة الرحم، وهذا الرحم في ظلمة البطن. ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا الله. ذلكم الله ربكم له الملك جل جلاله، هو الملك حقا وهو المالك حقا. قل اللهم مالك الملك، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله جل جلاله صاحب الاسم الفرد الاسم العلم، ربكم الذي يتولاكم بالتربية، له الملك لا إله إلا هو، لا إله لا مألوها لا معبود بحق إلا هو، فأنا تصرفون. بعد هذا كله كيف تصرفون عن عبادته وتعبدون غيره ممن تعتقدون يقينا أنه لا خلق ولا رزق ولا أحيا ولا أمات ولا يملك لكم شيئا؟ ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ثم قال جل من قائل إن تكفروا فإن الله غني عنكم. لا تظن أيها الإنسان أنك إن كفرت بنعم الله عليك وجحدت فضله أنه سبحانه وتعالى سيتضرر من ذلك، لا والله، الله جل جلاله ليس بحاجة إلى شكرك، ولن يضره كفرك، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما المطيع نفعه لنفسه والعاصي ضرره عليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لو أنكم شكرتم فإن الله تعالى بمنه وكرمه يرضى منكم هذا الشكر ويقبله، وقليل من عباد الله الشكور. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله جل جلاله يبين أن المسؤولية فردية، وأنه لا يحمل أحد وزر أحد، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي قوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وفي قول ربنا جل جلاله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلى غير ذلك من الآيات. فالمسؤولية فردية، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن لو أن قائلا قال بأن هناك نصوصا تدل على خلاف ذلك، منها قول ربنا جل جلاله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومنها تحميل العاقلة دية القتل الخطأ، لو أن إنسانا قتل إنسانا خطأ، فهذا القتل الخطأ الدية التي تترتب عليه ما يدفعها هذا القاتل وإنما عاقلته. والعاقلة في قول جمهور العلماء هم العصبة، العصبة جماعته عائلته قبيلته، وعلى قول أبي حنيفة بأنهم أهل الديوان، أهل الديوان الذين يشاركونه مهنته كما يسمونهم الآن بالنقابات ما إلى ذلك. الجواب إخوتي أخواتي بأن قول ربنا جل جلاله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليس فيه أن الإنسان يحمل وزر غيره، بل يحمل وزر نفسه، يحمل وزر ضلاله ليحملوا أوزارهم ووزر إضلاله غيره ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهو يحمل وزر الضلال والإضلال لأنه كان سببا في إضلال غيره، لو أنه ضل في نفسه وكان ضلاله قاصرا عليه لما حمل وزر غيره، لكن لما كان سببا في إضلال هؤلاء فإنه يحمل أوزارهم ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، قد قال أهل العلم هذا محمول على من أوصى بذلك، كما قال الجاهلي: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يوصي زوجته بأن يعني تبكي عليه بكاء حارا وأن تشق جيبها، فهو الذي أمرها فيحمل الوزر. أو لو أنه أهمل تعليم أهله، قد علم أنهم بعد موته يفعلون ذلك، وبعض أهل العلم حمل ذلك العذاب على الألم النفسي ليس على العذاب البدني، لأن الميت يتألم إذا سمع بكاء أهله عليه. وأما بالنسبة للعاقلة فهذا القاتل خطأ أصلا ما عليه وزر، فإن ربنا جل جلاله قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا القتل الخطأ ليس فيه وزر أصلا، وإنما تحميل الدية للعاقلة من باب التكافل، من باب الجري على مكارم الأخلاق، من باب التكرم، بأن هذا الإنسان الذي قتل خطأ ما نتركه وحده، وإنما نتعاون من أجل أن نتحمل هذا الخطأ ونؤدي الدية إلى أولياء الدم من باب الإعانة والمساعدة والتعاون على تحمل الأخطار. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم مصيركم ومآبكم فينبئكم بما كنتم تعملون، كما قال جل من قائل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الله الله جل جلاله ما يحاسبنا على الأعمال، إنما يحاسبنا على المعتقدات أيضا. فرب إنسان أظهر إيمانا وهو يبطن كفره، رب إنسان أظهر إخلاصا وقد داخله الرياء، فالله جل جلاله عليم بذات الصدور. إخوتي أخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. قول ربنا جل جلاله خلق السماوات والأرض بالحق فيه أن الله جل جلاله خالق السماوات والأرض لا خالق لهما سواه، وأن خلق السماوات والأرض كان حقا لا عبث فيه ولا باطل. قوله جل جلاله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل فيه إثبات كروية الأرض، إثبات كروية الأرض، فإنه معلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان سيرهما تكويرا دل على أن الأرض كروية، وهذا محل إجماع. إخوتي أخواتي، الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري يقول لم يحفظ عن أحد من الأئمة ممن يطلق عليه لقب إمام رضي الله عنهم كلمة واحدة تنفي كروية الأرض، بل كلهم مجمعون على أن الأرض كروية. أيضا في قول ربنا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل إثبات كمال قدرة الله عز وجل بتكوير الليل والنهار، وهذا المعنى كما ذكرت في أثناء الشرح في قول ربنا في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل ما استطاعوا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، من نعم الله على العباد تسخير الشمس والقمر. خلقكم من نفس واحدة، مبدأ خلق الإنسان كان من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وأصل البشرية من آدم، وفي هذا رد على الفكرة الكاذبة الخاطئة الملحدة بأن أصل الإنسان قرد وأن الناس تطوروا في مراحل من القرود إلى البشرية. وبعض الناس يستدل جهلا بقول ربنا وقد خلقكم أطوارا، واعتقاد ذلك كفر لأنه تكذيب للقرآن، فالله جل جلاله بيّن في القرآن كيف خلق الإنسان كيف كان مبدأه. ثم في قول ربنا جل جلاله ثم جعل منها زوجها إشارة إلى أن المرأة مستندة في أصل وجودها إلى الرجل، لأنها مخلوقة منه، مخلوقة من ضلعه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الآية إشارة إلى أن تكوين الخليقة من زوجين، من زوجين، الكون قائم على الزوجية كما قال جل من قائل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكل شيء من الخليقة لا بد لتركيبه من زوجين، وليس في الكون وتر إلا الله جل جلاله. ثم في قول ربنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بأن من نعم الله على العباد خلق الأنعام ليأكلوا منها ويركبوا ويحملوا. قوله سبحانه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، نستفيد أن خلق الإنسان مر بأطوار قد بينتها آيات القرآن وذكرتها أثناء بيان المعنى الإجمالي، وأن من مظاهر قدرته تصوير الخلائق في الأرحام في تلك الظلمات، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله الذي خلقكم هو الذي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم له الملك، الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه، لا مالك على الحقيقة غيره، فأنى تصرفون. التعجيب من حال من ينصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره. في قول ربنا جل جلاله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، نستفيد فائدة عقدية تزيل كثيرا من الإشكال الذي يطرأ خاصة على أذهان الشباب، أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة. وجهه أن الله تعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أخبر في آيات كثيرة أن الكفر واقع بإرادته. قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا تلازم بين الرضا والإرادة، فالله جل جلاله قد يريد ما لا يرضاه، وقد يرضى ما لا يريده. فالله سبحانه يرضى من كل واحد من الناس أن يكون شاكرا، لكنه ما أراد ذلك، لأن الكفار كانوا يكذبون فيقولون بأن كفرنا ومعصيتنا واقع بمشيئة الله، ولو شاء الله لمنعهم من ذلك. فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم زعموا أن الإرادة الكونية يلزم منها الرضا، هذا زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه، كما في قوله سبحانه: ختم الله على قلوبهم، مع قوله: ولا يرضى لعباده الكفر. أما الذي يستلزم الرضا فهو الإرادة الشرعية. فالله جل جلاله له إرادتان: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. الإرادة الكونية لا يلزم منها الرضا، والإرادة الشرعية لا يلزم منها الوقوع. ولعل هذا المعنى يكون واضحا في الأذهان إن شاء الله. وفي قوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، موعظة عظيمة في أن يعلم الإنسان أن حركاته في الدنيا وسكناته وأقواله وأفعاله ما كان فيها من نفع فهو عائد إليه، وما كان فيها من ضرر فهو عائد أيضا إليه. ولذلك على العاقل أن يجتهد في وقت إمكانه العمل أن يكسب الخيرات قولية وفعلية. فهذه الأقوال وهذه الأفعال حقيقة إنما نبني بها بيوتنا التي نؤول إليها في الآخرة، التي هي إما من غرف الجنة أو من سجون النار عياذا بالله. ولذلك على الإنسان أن يبني بيته بالذي يريد، إن شاء بنى له بيتا في الجنة إذا قال وفعل ما يحبه الله ويرضاه، وإن شاء بنى له سجنا في النار بما يقول وما يفعل وما ينوي وما يقصد من أمور السوء عياذا بالله تعالى. أيضا من فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا يحمل آثام غيره، وفي هذا إثبات لكمال عدل الله، حيث لا يحمل أحد وزر أحد. في قول ربنا: ثم إلى ربكم مرجعكم، نستفيد أن المرجع إلى الله يوم القيامة، فلا بد من الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرجع، وذلك بفعل الطاعات وترك المنكرات. فما دام المرجع إلى الله تعالى فهو سبحانه منه المبتدأ وإليه المصير، فلا بد أن نستعد للقائه. وفي قوله سبحانه: إنه عليم بذات الصدور، إشارة إلى أن الحساب يكون على ما في القلب، كما في قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فالمدار يوم القيامة على ما في القلوب، أما في الدنيا فالمدار على الأعمال الظاهرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين. لماذا؟ لأن ظاهرهم إسلام. وكذلك في الدنيا يحاسب الناس على ما يظهرون من أعمال، وأما السرائر فهي موكولة إلى الله جل جلاله. أما في ذلك اليوم يوم القيامة فإن الحساب على السرائر، على ما في القلوب. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل صلاح جسمه. لماذا؟ لأن الجسم واجهة أمام الخلق، أما القلب فهو الذي يكون بين الإنسان وبين الرب. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا حسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه عنا، وأن يرزقنا يقينا صادقا وإيمانا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. الحمد لله في البدء والختام، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.